شملنا. فمن الصدق مع الله العمل بالحديث. الصدق في طلب العلم والإخلاص من علاماته، وتعظيم الله، تعظيم الحديث لأنه نزل من الله جل في علاه، تعظيم الحديث والعمل به. إذا أقبلت على حلقة، إذا أقبلت على حلقة لتسمع العلم، انظر في نفسك من يناديك يقول لك بعدنا كمين، من في نفسك، أنت ولا القرين؟ لأنه قال هذا من عمل الشيطان، إذن كيف نطيع القرين؟ والله عز وجل قال إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون إيش أحسنه. وأحببت هنا أن ألمح إلى فائدة أشار إليها شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا، يعني في المجلس الواحد، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. ما الخطب؟ ما السبب أنه من عمل الشيطان؟ لماذا يريد الشيطان ذلك؟ الشيطان ليس له هم يا عباد الله إلا إسقاط التوحيد، نعم، وإسقاط أهله وتشويه صورتهم، كما قال الشيخ عبد الوهاب، يعني إنك إذا فهمت التوحيد وعملت مقتضاه ونشرته لابد لك من قطاع طريق يمنعونك أو يمنعون الناس منك، يعني يشردون الناس عنك أو يمنعون درسك أو يمنعون، لابد ما دام أنك فهمت التوحيد وأدلته ودلالاته وبدأت تنشره النشر الصحيح، فلابد حينئذ أن تبتلى بقطاع طريق ينفرون الناس عنك وينقلون عنك الباطل، كما قيل في النبي ساحر كذاب كاهن، نعم. وإذا جاء إلى قوم يخالفون التوحيد منعوه كما في الطائف وضربوه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. إذن لما كان ذلك كذلك فإن أعظم سبب لضعف التوحيد ضعف المودة وقوة العلاقة في الله والمحبة بينه بين أهله تجاه بعضهم بعض. وذلك الرب قال واعتصموا بحبل الله جميعا، وأول ما أول حبل الله وأعظم أمره التوحيد، قال ولا تفرقوا. لماذا عطف عدم التفرق على إيش؟ عدم التفرق على الاعتصام بالتوحيد، ها؟ لأنه وسيلة لإيش؟ إبقاؤه، صحيح. فإذا حصل تفرق وضع في أهله ذهب. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، صحيح. فإذا حينئذ يجنح، فحينئذ ملئت النصوص الشرعية التي تدعو المؤمنين إلى التواد بينهم. تبسلوا في وجه أخيك صدقة، لا تخطب على خطبة أخيك، الشهوة قوية. ده واحد اشتهى امرأة وأرادها خلاص وقنع بها، وجاء واحد يخطبها وأحسن منه مال أحسن منه شكل فرضا، وغر صدره ويريد قتله، ربما يصل الأمر يريد قتله، قال لا تخطب على خطبة أخيك، يعني حتى يترك أو يأذن لك. ولا يبيع على بيعه. نعم. وكذلك لا يفشي سره ولا يغتابه. وحرم النميمة وجاء من أسباب عذاب القبر لتفرق المؤمنين، نميمة، كل هذا العيش اللحمة لكي تكون لحمة بين المؤمنين قوة. هذه القوة مع السمع والطاعة لولاة الأمر الذي كررت النصوص أين للتأكيد عليه حتى لا تفرق الكلمة، لتدل دلالة واضحة على أن مراد الله اجتماع كلمة أهل الإسلام أهل الإيمان. وحينئذ لأي شيء؟ لإبقاء التوحيد، بيضة التوحيد. وحينئذ إذا كان هذا أعظم مراد الله إبقاء بيضة التوحيد، ولا تموتن إلا أنتم مسلمون موحدون لله، فسيكون أعظم مقصود للشيطان بعد الشرك سبب ذهاب التوحيد والإتيان بالشرك، وهو تفرق. ومن أسباب التفرق حرص الشيطان على ابتداع البدعة تفرق، لأن كل مبتدع يحسن بعقله بدعة لا يوافقه الآخر عليها من المبتدعة. انظر النقشبندية الصوفية والقادرية ونحوهم، تراه يلعن بعضهم بعض. نعم، مشايخكم، يقول النقشبندي للقادري أو التيجاني والعكس، مشايخكم أنتم يا تيجانية، نحن النقشبندية مثلا، أجنة جهل في بطون أمهاتنا. ليش هذا؟ ليش التعالي هذا؟ أي لأن هذا ابتدع وهذا ابتدع، ولا يزالون الله يقول مختلفين، فلا يزال الشيطان يوحي بالبدع، لأن من أعظم أسباب تفرق أهل التوحيد. انظر الآن، أوحى لهم بتزيين الانضمام إلى الإخوان المسلمين، إلى السورية، إلى التبليغ، إلى الدواعش، إلى، ولا يزالون مختلفين. وكل فرقة الآن من هذه الفرق الإخوان التبليغ يلعن بعضهم بعض، كما قال الله تعالى في كتابه، لكن إذا اجتمعوا على أهل الحق فهم وحدة واحدة، كما قال في اليهود وقالت اليهود، كما قال في اليهود النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع قول النبي في صحيح البخاري لتتبعن سنن من كان إيش قبلكم حذو القدة بالقدة. فمن اتباع السنن الآن حصول التفرق في أمة محمد في عصرنا ومن قبل بعد في آخر عصور الصحابة، ظهور الخوارج، ظهور المرجئة، ظهور القدرية إلى آخر، واليوم ظهور الإخوان التبليغ إلى آخره. واتبعوا من كان قبلنا، لأن افترقت اليهود على 71 فرقة، النصارى 72 فرقة، أمة محمد تبعتهم. ليش؟ لتتبعن سن من كان قبلكم، وتفرقت على 73 فرقة كلها في النار الواحدة. قال شيخنا بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، توعد بالنار. إذا لما يرى الشيطان بارك الله فيكم أن اجتماع أهل المجلس الواحد وقربهم من بعض يؤدي إلى الود بينهم، لأن القريب يقول القريب عن العين قريب من القلب، فيسعى في المجلس الواحد أول ما تجي الدرس هناك هناك هناك، ويخليك في الزاوية بعيد، أنت هناك اجلس وراه، خلك هنا. ثم ربما أحوجك لذلك بخلط ذلك بشيء من الكبر، أنه يعني من يعني دلائل هذا الذل أو شيء أن تقترب. المهم له طرق، فحينئذ يصرف الناس عن أسباب الألفة والتواد بتفرقهم في المجلس الواحد. هذا عمل الشيطان ومقصوده. هذه من فوائد شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وأنه لماذا ذلك يكون من عمل الشيطان؟ سمعتم الجواب. فإياكم يا عباد الله أن تتفرقوا في المجلس الواحد، سيما إذا كان مجلس علم، وأن يذهب بعضكم هناك وهنا، بل اجتمعوا حتى لو ألقي عليكم كساء ينبغي أن يشملكم كلكم. عباد الله، والحديث أكرره قبل أن ننتقل لدرسنا اليوم، روى الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى أبي ثعلب الخشني قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان. فخرج علينا النبي يعني في سفرة من السفرات، فقال: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان عمل الشيطان، فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لإيش؟ لشملنا. هذه السنة في حلقات العلم أن يجتمع في مجالس، حتى في السفر إذا ذهبتم نزهة وكنتم 30 لا يبعد هناك 5 6 وهنا 2 وهنا 3 اجتمعوا في بساط واحد، فهذا طريق لاتفاق القلوب ومودتها وتقويتها في دين علام الغيوب. والافتراق المجلس طريق إلى منافرتها، لأن التنافر بالأبدان والابتعاد به طريق للتنافر بالجنان. أما ترى في الصلاة قال: لا تدعوا فرجات للشيطان. الآن نحن في الاحترازات الطبية، وإلا في السنة ألا تدع في صلاتك فرجة للشيطان. إذا ذهب الداء وتم الحمد لله فضل رب الأرض والسماء فنرجع كما كنا. يلزق كما جاء في حديث من في سنة داود من حديث نعمان بشير، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ سووا صفوفكم. قال: فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه وركبته بركبته. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال، أو من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال ما قال الحديث. فانظر كيف اقترب من معلم العلم الأكبر رسول الله. وحينئذ من أراد أن يرث العلم فينبغي أن يتشبه بهيئة جبريل عند طلبه. يقول ابن حجر: فجلس بين يديه كهيئة التشهد، بين يديه قريب من المعلم، هذا أدعى لفهم العلم والمودة مع أصحابه في الحلقة ومع المعلم في مجلس واحد. ننتقل الآن في قراءة كتاب التوحيد الذي هو فرض محق على العبيد إلى الباب الذي ينعقد في هذه الليلة، باب قول الله تعالى. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب الدعاء. قال الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
هذا الباب والذي عقده الإمام المجدد رحمه الله وجعله في عليين محمد بن عبد الوهاب كغيرها من الأبواب السابقة في بيان تعظيم الله ونسبة النعمة إليه ومراعاة الألفاظ عند الخطاب والكلام الدال على ذلك، والحذر من آفات اللسان المتعلقة بهذا الجناب من الكفر بالنعم ونسبة النعم إلى غير الله جل في علاه، والاعتداد بالنفس في حصولها ونسبتها للنفس غرورا وإعجابا وتكبرا. فقال مبين مراده رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قوله ولئن أذقناه، يعني كان يقول هذا الباب في معالجة هذا المرض وهذا الداء الذي يصيب الإنسان من نسبة النعم إلى نفسه أو إلى الله، لكن لأنه يستحقها. كيف يعالج هذا الإنسان بتذكيره بالأدلة والدلائل الدالة على خطر ذلك وعاقبة من نسب النعمة إلى الله إلى نفسه وترك نسبته لربه، أو أنه مستحق له بأنه يسلبها، تخويفه بأنه يسلبها، ستسلب عنه. فهذا هو العلاج، لا علاج للقلب ولا تزكية له بمثل العلم. يعني سأذكر لك بابا من العلم في علاج من ينسب النعمة إلى نفسه فيجحدها بترك نسبتها إلى المنعم هو الله، وما هو مآله وما هي عاقبته. حينئذ من فقه هذا الباب ارتاع وخاف وارتدع أن ينسب النعمة لغير الله ويتكلم كأن يكون تاجر، كما رأيت لقاء صحفي مع بعض التجار الكبار وإذا به يقول: ترى ما ترونه الآن من ثروة عندي بالمليارات، ترى كان من كدي ونصبي وتعبي، كنت أعمل بائع متجول وبدأت من الصفر وفعلت ولم يقل بفضل الله ثم بكدي. فتسمع في عبارات بعض الأطباء أو بعض التجار ما يخالف هذا الباب، يقول: ونحن صنعنا له هذه العملية من أجل صناعة هذه العملية تحسن بجهدنا وبالميكنة في هذه العملية، أو محامي يقول: بشطارتي أو بفهلوتي أو بذكائي نجحت القضية. وكل ذلك يجب نسبته إلى من؟ إلى الله. أو رجل صاحب سنة وعلم زي له الشيطان، فيقول: ما أنا فيه من سمعة طيبة ومن خير وإقامة الحج على أهل البدع، هو بما أعطاني الله من موهبة وعلم وتحقيق ولا يقول بفضل الله، فيجب حينئذ نسبة النعمة إلى الله حتى لا تسلب عن العبد. نسأل الله العافية. فقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال مجاهد بعملي، هذا في تفسير الآية، وأنا محقوق به، وابن عباس من عندي. فهذا طبع الإنسان، لأن قوله ولئن أذقناه قيل مقصود الإنسان الكافر أو الجنس خلاف، لكن لعل المقصود بها جنس الإنسان، وأن هذا طبعه، إلا أن يزكي قلبه بالعلم النافع فيتخلص من ذلك. ولئن أذقناه، يقول الله عز وجل في هذا الإنسان أذقناه رحمة، وهي النعمة والتي ينتفع بها، من نعمة مال، من نعمة نكاح، من نعمة ماء، من نعمة جاه ونحو ذلك، من بعد. وقال أذقناه يعني كما سبحان الله يذاق الطعام بعد جوع، فإن له في النفس توق وشوق، إذا كان الإنسان جائع فذاق الطعام اللذيذ الطيب الشهي، فانظر كيف عبر عنه. قال ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته، أي النعمة النعمتين يتذوقها الشخص أكثر وأشد؟ نعمة ذات استقلالا بلا ضراء من قبل مسته، ولا نعمة جاءته بعد ضراء مسته، كان يكون مريض وجاءته نعمة العافية، عقيم فجاءته نعمة الولد، جاهل فجاءته نعمة العلم، أي أشد؟ بعض الراء، بعض الراء مسته، فسيكون تذوق للنعمة أعظم وأشد. فحينئذ قال الله تعالى في كتابه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي، ولم ينسب ذلك إلى الله، إما أن ينسى المنعم سبحانه فيقول هذه لي بعملي وكدي، أو يذكر المنعم ولكن يقول باستحقاقي لهذه النعمة أنعمها الله علي، ولا يرى لله فضلا عليه، بل هو يستحق هذا الفضل، نسأل الله العافية. بل ينبغي أن ينسب النعمة إلى الله لقوله وعليكم من نعمة فمن الله، وأن لا يجحد هذه النعمة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم، بتحرك نجم كذا وكذا، فهذه النعمة نزول المطر من الله، والعافية بعد المرض، يعني المطر بعد القحط من الله، بعد ضراء القحط نزل المطر، بعد ضراء المرض جاءت العافية، بعد ضراء الفقر جاء الغنى، كل ذلك من المنعم الحق وهو الله. فحينئذ هل جزاء الإحسان الإحسان؟ فينبغي حينئذ العبد أن يشكر الرحيم الكريم المنان، ولا ينسب النعمة إلى نفسه، فإن ذلك من عمل الشيطان، فيقول هذه أخذت صارت النعمة لأني مستحق لها أو أنها بعملي، فالله أعطاني إياها لأني مستحق لها. كيف تسمع الآن هذا؟ يقول لك أنا صار عندي مال لأني صرت على منهج السلف، جاءني مال وجاءني كذا، لا تنسب النعمة إلى استحقاق لك على فضل فعلته، ولا إلى إيش، ولا إلى غير الله، إلى نفسك، انسبها لله. فقل على وجه التواضع: أنعم الله علي بهذه النعمة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأتيتها بفضل الله، ثم لسلوك الطرق المباحة في الأخذ بالحلال، في سلوك الطرق العلمية الصحيحة الطبية بعد فضل الله، كان ذلك سببا بإذن الله لشفاء المريض، وهكذا. فلا تنسب النعمة لطبك إن كنت طبيبا، ولا لعملك إن كنت تاجرا كثر مالك وأن ذلك بدقة فهمك لأمور التجارة وإدارتها، بل اجعل ذلك بفضل الله عليك، وانسب النعمة له، لا إله إلا هو. فحينما يقول لما قال مسته وإصابته، لا يقول ماذا لي، هذا كفر بنعمة الله حينئذ، يقول هذا لي وإعجاب بالنفس. فالعجب إما أن يكون معصية وإما أن يكون كفر. تسمعون اللفظ عن العلماء العجب بالنفس، متى يكون الإعجاب بالنفس كفر أكبر، ومتى يكون ذلك دونه؟ متى يكون الإعجاب بالنفس كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام؟ عندك جواب؟ نعم، إذا نسب النعمة إلى نفسه وأعجب وقال نجاح العملية ونعمة العافية على المريض لي من عندي وبدقة الطبية التي أوتيتها التي أنا عليها، فهذا إذا اعتقد أن ذلك على وجه الاستقلال فهو شرك بالله في ربوبيته، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بإيش؟ إفراد الله بأفعاله، ألا له الخلق والأمر. فإذا اعتقد أنه إنما أوتي هذه النعمة كشفاء المريض إن كان طبيب على يده، أو هذه الأموال اكتنزها بانتجارته بفهمه استقلالا عن الله وعلمه، فهذا كفر أكبر مخرج من ملة، نسأل الله العافية. أما إذا كان دون ذلك، كأن نسبها لغير المنعم على دون هذا، فهذا من كفر النعم الذي لا يجوز، كما ذكرنا التفصيل في الكفر بالله في الاستقسام بالأنواع في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، أو مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح على إثر سماء أمطرت، يعني بالليل علينا، فقال أتدرون ما قال ربكم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. وقد فصلنا وقتها وقلنا الكفر الأكبر في نسبة النعمة في إنزال المطر إلى تحركات الكواكب تكون إذا اعتقد أن الكوكب إيش يستقل تحركه بنزول المطر، فهذا شرك أكبر في ربوبية الله. وإذا اعتقد أنه بسبب، أن الله جعل تحركه سبب وليس بسبب، فهذا شرك أصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. نعم، فحينئذ يحترز المؤمن في ألفاظه فلا يقول ترى هذه النعمة ورثتها كابر عن كابر، وترى نحن أهل صناعة من أجل ذلك كيف تشوف هذه المنضدة اللي صنعتها جيدة، لأننا إحنا معروفين عائلة أهل صناعة، فتنسب النعمة له، ينسب ذلك الفضل له بفضل الله ثم بما أعطاني الرب من فقه في الصناعة يسر الله لي ذلك. فإذا من كلام مجاهد وكلام عباس ومعنى الآية يجتنب العبد كفر النعم بنسبتها لغير الله، وأن من كفر النعم نسبتها إلى النفس إعجابا أو نسبتها إلى الله لكن على وجه الاستحقاق لا على وجه التفضل من الله، أني مستحق يعني لهذه النعمة. نعم، كما ترى بعض التائبين يقول شفت هذه الفلوس اللي جاتني وكذا، ترى ذلك بسبب أني تركت كل شيء، كل شيء تركته لأجل الله فأعطاني الله، عفوا كل شيء تركته من أجل الله فالله جعل هذا استحقاق أستحقه فأعطاني. لا بد أن تنسب النعمة إلى ربك سبحانه وتعالى وتعتقد الاستحقاق بيده، ولا تتألى على الله ولا يدريك لعل الذي أنت فيه استدراج، فكيف تجزم فتقول أن هذه حينئذ نعمة؟ وهذه الإمام أحمد لما ذكر له نعمة الجاه فقيل للإمام أحمد يدعو لك الناس من كل مكان يا إمام، فما قال هذا بفضل علمي وهذا بفضل تعبي وكنت أسافر في الحديث الواحد والعشرة أحاديث من اليمن من العراق لليمن، ما قال هذا كله، قال أخاف أن يكون هذا استدراج، ما يرى من نعمة، نعمة الناس يدعوا لي ونعمة السمعة الطيبة، أخاف ما نسب النعمة أنه يستحقها، ما قال في أنا أستحق نعمة الجاهد ودعاء الناس لي، ما قال هذا، قال أخاف يكون هذا. هذا هو العالم التوحيد مثل أحمد بن حنبل. أما الجاهل بأمر التوحيد واشرة يقول والله كنت أتعب أروح في الحديث أسمعه عشرة حديث أخذها من عشرة من عشرة طرق وكذا وكذا وأفعل وأفعل، ينسى المنعم أن الله هو الذي فضع عليه بالتجارة وبالمال، وحينئذ إذا تعود في المجالس ينسى بالنعمة ليه، يقول أنا أفهم في السوق، أنا ولد سوق، تجي بعد فترة إذا استمر وما رجع إلى الله وأنا في نسبة النعم يسلب هذه النعمة لأنه ما نسبها إلى الله. ومن دلائل ذلك وخطورته أن تقرأ معي الحديث الذي بعده ليبين لك هذا، بعد أن تقرأ قول قتادة وغيره، يقرأ قال قتادة
قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها، قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فيه مسائل.
هذه عبرة وقصة فيها عبرة من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فسبحان الله، كيف أجرى مثل هذا ليكون ملاذا للخلق يرجعون إليه فيكون عبرة لوجوب ترك نسبة النعم للنفس والعجاب بها، وأن ذلك سيؤول، وأن ضد ذلك سيؤول بصاحبه إلى سلب النعم إذا نسبها إلى غير المنعم وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وكذا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقال أو ذكر هذه القصة، والله يقول فاقصص إيش القصص، وكان خلق النبي القرآن، فكان النبي يقصص القصص. لكن حينئذ ما الفرق بين مثل هذا القصص وما ذمه السلف من حال القصاص الذين هم سبب لانتشار البدع بين الناس واختلاف الكلمة وحصول أو وقوع حتى الدماء فيهم؟ ما الفرق بين هذا وذا؟ انتبه الآن، اعلم علمنا الله وإياك أن القصص بدعة، أعني القصص بالمفهوم الذي ذمه السلف، ويدل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم تكن القصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، ولا في زمن إيش عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. قال ابن الجوزي في شرح ما يذم من القصص وحال القاص المذموم شرعا، قال: هو الذي يكثر من القصص ويشرحها، يعني كما أتم ذلك العلامة الألباني فقال: دون أن يعرف الناس حقيقة التوحيد وشرائط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام وشرائط وصفات العبادات كالزكاة والصلاة، فيبقى الناس معه في تيه عن الدين الحق الذي جاء به محمد. فإذا صاروا في ذلك التيه صاروا أرض خصبة يروج فيها زرع كل السموم التي في الواحد منها السم الزعاف القاتل المحموم كالتكفير وغير ذلك. وأعظم مثال للقصاص في هذا العصر جماعة التبليغ، يكثرون من القصص ويشرحونها، وصاحب العلم إيش يصنع؟ الفقيه كالشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني ونحوهم من علماء العصر، يشرحون متون الفقه ومتون الحديث كما فعل الشيخ بن وهاب في هذا الحديث في الأقرع أو في القرآن. لكن القصاص يكثر من القصة، يكثر من القصص، فيذكر لك قصة ويسميها واقعية مثلا، وكان هذان الزوجان عفيفان ويصليان وكذا، ثم تطلعت أنفسهم لأكل حرام والدخول في الربا، ثم صارت حياتهم كذا، فيبدأ يكثر من هذا ويشرح. وفعلت البنت في كذا وطلقت لأنها كذا قال الله تعالى، فيجعل من القصص كأنها متن فقهي، هي بركة، هي كلام الله ولا كلام الرسول، يشرح فيشرح فيشرح ذلك ويكثر حتى ينسى الناس حقيقة التوحيد وطلب العلم الصحيح. قال العلامة الألباني: فيقعد الشخص مع هؤلاء سنين لا يعرف صفة صلاة النبي ولا يعرف يعني حقيقة معنى لا إله إلا الله ولا شيء. وصدق الشيخ، أروي لكم قصة مضادة واقعية، يسمون يقولوا قصص واقعية هم. أحد أصدقائي في الابتدائية أو في الإعدادية لا أذكر الآن، مرت السنين 20 سنة أو 30 أو 25، يفجأني وإذا به معاي في نفس العمل: يا فلان أذكر وأنا من بعيد، أنت فلان؟ قال نعم. وأنت فلان؟ قلت نعم أنا. قلت لا إله إلا الله، سنين ورأيت عليه مظاهر الصلاح وأعجبني الحمد لله، يعني ظاهرا ما صار إليه، لكن ما أدري ماذا سيقول. قلت الحمد لله، أرى أنعم الله عليك يعني بسمت الصالحين. قال نعم نعم، لكن شوف، إن جئت للقصص فأنا خبزها وبرها، عالم بها، أسرد لك إياها سردا. إن جئت تقول لي في الصلاة أركانها شرائطها مفسدات الوضوء، أسجد قبل السلام، سهو بعد السلام، لا أعرف شيئا من ذلك. شفت كيف؟ من كان يلازم؟ الفقهاء ولا القصاص؟ ها هذا قصاص يقول ما أعرف شيء، أتحير، أسجد قبل السلام بعد السلام في سجد السهو ولا شيء، لكن تبين أسرد لك قصص عندي من عند الصباح. فهذا ترجمة واقعية عملية لما ذكره العلامة الألباني في ذم القصاص، أن تجلس معهم لا تستفيد شيء. وذلك بعض سلفنا من أئمة الدين رأى شابا فتيا عنده ذكاء، لكنه تبدل ذكاؤه كحال شبابنا اليوم، كثير منهم تبدل ذكاؤهم، ومن ذكائهم تشوفهم في درجاتهم في الجامعة أو الكليات التقنية العلمية الفيزيائية عالية جدا، يعني مستواهم ذاك عالي في الذكاء، يعني يستطيع مثل أولا يكونوا علماء لو درسوا الشريعة. ذهبت طاقاتهم وتبدل ذكاؤهم في إيش؟ واندفن علمه مع من؟ مع ما يسمونه محاضرات القصاص. على سبيل المثال ابتسم، هذه محاضرة ترى ومجلس وعظ، ابتسم فإنك في جدة، أي والله، بحر الحب، قوافل التائبين والتائبات، نعم، وهكذا وهكذا. فأضاع الشباب وصاروا مستنقعا للتكفير، فإنهم ليس عندهم تحصين العلم يمنعهم من التكفير، اهتدوا لكن صاروا قنابل منقوثة، يريدون أي شيء يدخلهم الجنة، لأنهم سمعوا القصص ما يأثر عليهم في زعمهم، لكن تأثير سطحي ليس قائم على جوهر نقي من علم السلف وتأصيل السلف للعلوم، مثل التفسير، مثل الحديث، مثل الفقه، الصلاة، التوحيد، كمجلسكم هذا والحمد لله ما عندهم. فحينئذ صاروا قنطرة للإرهاب كجماعة التبليغ، قنطرة. وحينئذ تفهم معنى قول ابن عمر: لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. إذن ماذا صنع الصحويون؟ وتعرف تجارة العلم، تجارة الدين الآن بتسمية من كان يشغب على ولاة الأمر ويأمر الناس بالخروج على ولاة الأمر وتكفير الدولة وأنها دولة غير ليست على خلاف راشدة إلى غيرها، صار يروجون لهم باسم دعاة الصحوة. الله أكبر، يعني الشيخ بن باز وبن عثيمين والشيخ الفوزان والألباني ونحوهم دعاة النومة، نعم، بل حقا يسموا دعاة الفتنة، لأن الصحوة يقصدون بها أن يوقظ ويسعر في قلوب الناس الحرب على ولاة الأمر، ويكونوا نائمين غافلين عن الحرب على ولاة الأمر، ويكونوا طائعين لهم، يسمعون ويطيعون لهم، فجأة أثارهم فنزلوا في الشوارع فصار عندهم صحوة، هذه تسمى فتنة. والدليل: إن كنت تريد صحوة الدين فبن باز ما صح الناس في الدين، يعني ليه ما تسمي دعاة صحوة الشيخ بن باز وبن عثيمين، وبين الناس الجوهر وحقيقة الدين. ثم نظرنا في علم الصحوين هؤلاء الذين أوقفتهم الدولة والحمد لله، فنظرنا أنه علم فتنة، رئيسهم وأبهم الروحي اسمه ذا القراضاوي، لرينا سلمان العودة مكب عند ركبته يتلقى عنه، ينكر حد الرجم، أي والله، ويقول في كلامه: إن كان الخروج على ولاة الأمر فتنة والثورات هذه اللي سويناها فتنة، فأنا شيخ الفتن وأبوها وما قال أو كما قال. أيه، هذا أولى الصحوين يتبعون مثل القرضاوي تستفز الناس عن خروج الحكام ونحوهم. فإلهاء الناس بالقصص عن دين رب الناس يورثهم الجهل بدينه والوقوع في الشرك وإنساء العلم التوحيد. ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرط لعله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. شرح ذلك شيخنا إمام العصر في الحديث ناصر الدين الباني رحمه الله فقال معنى ذلك أنهم لم يشتغلوا بالقصص والحكايات وأشغلوا الناس وأشغلوا أنفسهم لا شك عن تعلم دين رب الأرض والسماوات التوحيد معنى لا إله إلا الله كما في كتاب التوحيد هذا الشيخ محمد الوهاب أنسوهم التوحيد وقعوا في الشرك وهلكوا وهذا حق. ويدل عليه أيضا ما خرجه البخاري تعليقا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا قال هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم أي نسي التوحيد عبدت. إذا هذا فيه أن الناس إذا نسوا التوحيد بموت العلماء فيهم أو اشتغالهم بالقصص والحكايات حينئذ يؤتون ما يعدون فيهلكون. صح واضح ذا الحمد لله. ذلك آخر الزمان لما يموت العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقبض العلم يظهر الجهل يظهر الزنا يظهر الخمر تظهر الفتن وذلك بموت العلماء. فإذا مات العلماء ونسي التوحيد ظهر الشرك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وقال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة. كل هذا يظهر متى؟ عند ترك تعليم التوحيد والانشغال به. ولذلك أشغل الشيطان اليوم الناس خاصة في جزيرة العرب التي هي معقل التوحيد والسنة أشغلهم بأمرين ينسيان التوحيد ما هما يحرص على إشغال الناس بهم لينسى التوحيد ويظهر الشرك ما هما الثورات والقيام على الحكومات والتخطيط لذلك بالسياسات ثاني القصص والحكايات. إذا لماذا نشر القصاص دعاة الفتنة الذين يخططون للخروج على الحكومات؟ لماذا جعلوا القصاص عند الناس بمثابة العلماء بشريعة رب الناس؟ وإذا طعنت في سوء مذهبهم وقبح نحلتهم قالوا لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتقصهم معلومة ويأتون السورية في مساجد المسلمين بعلماء سنة ويلبسون عليه بالأسئلة الآتية ما حكم من طعن في العلماء؟ فيقول الشيخ الفاضل لا يجوز غيبة العلماء لحوم مسمومة. ثم ينشر رد الشيخ فلان بن فلان على الجامية حركات خبيثة يراد بها الصد عن سبيل الله جل في علاه. وينشر القصاص القصاص يعرفوهم جهال ليرجع الناس للدين بجهل فيلقنونهم بعد رجوعهم مآربهم ونحلهم الدنيئة الخسيسة من التكفير والخروج على ولاة الأمر فيبثون قصاص لجمع الناس يجمعون مستنقعا جاهلا يبثون فيه الفكر الإرهابي التطرفي فيضخونهم على المجتمعات ليخرجون على الولاة ويحدثون الدماء والفتن كما تعلمون. فاحذروهم. والحمد لله بعد التنظيم هذا الذي نراه الرائع من وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الوزير المبارك عبد اللطيف آل الشيخ الدكتور، وكذلك القائد الفذ بحق ولي العهد محمد بن سلمان، وما صنعه من فضل عظيم بتجفيف منابع الإرهاب بالقبض على هؤلاء المجرمين على منظريهم، والشيخ على القضاء على الفكر الأرعن المخالف للسلف، والذي إذا نظرت في وجه أصحابه ترى الشرار من عينهم يتطاير ودماء المسلمين تتناثر، من تعرفهم في لحن القول. فقضوا فقضي على ذلك والحمد لله، وما بقي من نفاق ونحو ذلك إن شاء الله يسير ويقضى عليه. فلنبدأ لنستفيد من هذا الحديث ولنعلم فضل القصص، لكن القصص الحق. قال الله تعالى في مقابل تلك القصص: إن هذا لهو القصص إيش الحق، ليبين أن هناك قصص تذكر بالباطل سبحانه. فهذا من القصص بالحق الذي هو يدعو للتوحيد، أما القصص الباطل تدعو للتعلق بغير الله. يقول الشاطبي رحمه الله، يقول الشاطبي: وسبب انتشار البدع قصص يضمنون في أثناء قصصهم بدعة فيتحملها ويعلقها العامة. تذكرون كنتم زمان تسمعون القصاص يأتون بكلام لا خطاب له ولا زمام من بطون الكتب، لكن غير شرح علمي. ومالك بن دينار أو فلان ابتنى في بيته قبرا، فكان كلما علق بشيء من الدنيا نزل فيه وخوف نفسه. ما حكم من يرتاد القبر مرة ومرتين قد بناه في بيته تخويفا لنفسه، وينزل في القبر كذا يقعد في الظلام ثم يخرج منه؟ ما حكم هذا؟ بدعة. فلما يسوق هذه السيرة لفلان الناس يعتقدوا أن هذا الكلام إيش سنة، ويبدأوا يحفروا في الفلة حقته قبر وينزل فيه يقعد ليلتين، أطلع الشاي أطلع الغداء ويقعد في القبر. ليش هذا؟ ما كلفك الله يا أخي. يقول والله سمعت الشيخ يقولها. طيب مو سنة. شوف كيف دخلتهم البدع من طريق القصاص. وقصوا قصة ورهبانية ابتدعوها من القصص تلك، قصة يذكرها سعد البريك أظن، توبة أحمد، تتبعها شخص من فضاء من إخواننا من أهل الحديث، فتتبعها فوجدها كذب والله. قال لصاحب والاخترعها مع أنها ذكرت في محاضرات كثير، قال منشئها أنشأتها ليش؟ لأرق قلوب العامة بها. سموها توبة أحمد. شيخنا الفوزان يتلذر لما قلت له لا، قال توبة أحمد بن حنبل. توبة أحمد هذه قصة شخص متزوج وزنى وقعد 6 أشهر في المسجد ما يخرج منها. طيب اللي يسمع القصة دي ويقع في فحشة مثل هذه يسرق التوبة ولا وش يسوي؟ 6 أشهر يلا جيب بعد تنكات التمر تنكات قاعد في المسجد تعب. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، ثم اتبعت القصة ما وجد لها أصل، أعوذ بالله. فهذا طريقة القصاص، جمع الناس ثم يحرضوه مع خروج على الحكام، تبهوا منهم يا عباد الله. أما هذه القصة فهي من قصص الحق، وهي دالة على أن العبد لا يجب أن ننسب النعمة إلى الله، خاصة إذا كانت ضراء مسته ثم جاء كشفها الله وأذاقه الله نعمة، فيجب نسبتها إلى الرب الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، والذي خلق فسوى، والذي أخرج المرعى سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليه فبعث الله إليهم ملك. هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم ليعلم الصادق منهم والناسب النعمة إليه أو لغيره، فليحذر العبد من ابتلاء الله. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا أي ابتلينا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أبرص يعني جفده برص وهو بياض، داء معروف. خطأ أن تقول ما له دواء، ولا مو خطأ؟ خطأ. ليش؟ لأن النبي قال ما من دائرة له دواء، قل لم يكتشف له دواء. لكن لا تقول ما له دواء، انتبه، لا تقول السرطان ما له دواء، قل لم يكتشف له دواء. وإلا فقد جاء في الحديث ما أنزل الله من داء إلا له إيش؟ دواء. علمه من علمه وجاهله من جاهله. تقول فقط ما اكتشفوا دواء للبرص بس. على أني أعلم القيم على مسجدنا يعني صاحب الوقف كان أبرأ، كان ذو بياض، ودل على طب صيني اللي هو يضع زيت زيتون ويعرض نفسه للشمس، اختفى كله بالكلية. هذا الذي نقله ابن السهولي، طيب اختفى بالكلية سبحان الله. أبرص وأقرع والمنزوع الشعر، هو أعمى لا يبصر، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. في هذا أن انتبه، لا تدري من يأتيك، فقد يسلط الله وانت في عصرك هذا ملك يبتليك الله به، يقول لك كلام، يقول لك شيء. يعني المهم أن الله على كل شيء قدير، فالابتلاء ما أدري كيف يكون. نعم، فانتبه. يبتلي فبعث الله إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فمسحه فذهب قدره وأعطي لون حسن وجلد حسن. هذا نعمة ولا لا؟ أصابتهم بعد نعمة من بعد الراء مست ولا لا؟ نعم. شوف في الأخير ينسبون النعمة لمن؟ اصبر عليه. فأي المال أحب إليك؟ شوف جمع الله لهم بين العافية بعد الراء والمال بعد فقر ربما. قال أي مال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شكى الراوي إسحاق. فأعطي ناقة عشراء أي حامل. قال بارك الله لك فيها. أسر البركة استقرار الخير في الشيء بإذن الله، والنفع بإذن الله. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب الله عني الذي قال للناس مسح. فمسح فذهب فأعطي شعرا حسنا. نعم. فقال أي مال أحب إليك؟ قال البقرة والإبل. فأعطي بقرة حامل. قال بارك الله لك فيها. نعم. طيب أذان تأذن تفضل. قد يكون نعمة، نعمة البصر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من فقد حبيبتيه عوضه الله الجنة. وراء بعض أفاضل طلابي الذين يحضرون درس الجمعة، أخ من مصر فاضل، رأى الرسول أو رأى الشيخ بن باز والشيخ الألباني في الجنة، يقول رأيتهما في الجنة وهو من أفاضل الصالحين. قال كل واحد يقول أنت خير مني يا شيخ ناصر، أنت خير مني والشيخ ناصر، أنت يا شيخ بن باز خير مني. قال فقال الشيخ بن باز إن فضلتك بشيء في باب فبهاتين، يعني بإني فقدت البصر يكون الله رفعني، يعني فهي نعمة عظيمة. قيل عبد شخص ربه 500 عام أو كما ذكر، فوضعت نعمة البصر وخمسمائة سنة عبادة، فرجحت نعمة البصر. يعني مهما عبدت الله وشكرته ما تجيب هالنعمة دي. لا إله إلا الله. وقال بعضهم إذا أردت أن تعرف حقا فضل نعمة البصر فأغمض عينيك لساعة، ساعة كذا، وخلك عايش، اعصب عينيك، هذا يدخل ما تعرفه، هذا الطريق لا تدركه، هذا اللون أو هذا لون الثوب لا تعرفه، وهكذا فيصيب غم عظيم. فكيف له 60 سنة أعمى؟ نسأل الله العافية. قال بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان ولدا وولد هذا فأنتج هذان وولد هذا فكان له لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. الآن هذه رحمة أذيقوها من بعد ضراء مستهم في باب العافية أو في باب الصحة. نعم. فجعل الله الأعمى مبصرا والأبرص ذو لون حسن والأقرع ذو شعر حسن. نعم. ثم هنا بدأ الابتلاء. بدأ الابتلاء. أتى الأبرص في صورته وهيئته. أتى الأبرص في صورة الصورة يعني في الجسم والهيئة في الشكل. وقال له رجل مسكين هو ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. اعلم عبد الله أن الشكر ليس باللسان فقط، شكر الله، الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. قال الرحيم الرحمن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فحينئذ من شكر الله شكر الخلق، من أسدى إليك معروف، تعلمت عنده أو أعطاك مال قرض أو دافع عنك أو، فهو ذو نعمة عليك، ينبغي أن تشكره لتشكر الله. فينبغي أن يسمع من حين لآخر لأولا شكر لولاة أمر بلدك على نعمة الأمن اللي أنت فيها مثلا، شكر لعلماء بلدك اللي درسوك العلم، شكر لوالديك أن تذكر أمام والديك دائما جزاكم الله خير يا والدي، ربيت عندكما فكنت أو ربيت بكما فكنت أحسن ما يكون إلى آخره، هذا يدخل السرور عليهم. فحينئذ تنسب النعمة إلى الله أولا ثم إلى خلقه بشكرهم، ولا يشكر الناس من لا يشكر الله. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته وقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة. لا إله إلا الله، رأيت كيف يعني هذا المال الذي عندي متعلق بحقوق كثيرة ليس حقك أنت وحدك، هذا كل من أراد صرف الناس يفعل هذا، يقول والله عندي مصاريف عندي إلى آخره. مع أن من الخطأ أن الإنسان إذا كان عنده مال وجاءه من يسأله المال مضطر إليه أن يقول ما عندي أو عندي التزامات، يجب عليه أن لا ينكر النعمة التي عنده. قال الله تعالى في كتابه إيش؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فلا تقول ما عندي، لا تقول كلمة ما عندي إلا إذا شعرت بالتعريض أن الشخص محتال، أو تتجنب يعني خطر التسول، لأن التسول تعرف أن الدولة تمنع التسول. لكن حقيقة إذا عرفت الناس فعلا محتاج وجارك وشيء لا تقول ما عندي، فأعطه إذا استطعت. باب وجوب لا شك عيادة المريض وأيضا إطعام الجائع، هذا واجب عليك، إذا ما أحد أطعم إلا أنت يجب، ما يوجد أحد يطعم إلا أنت، يجب أن تطعم الجائع يجب. لكن لا تخرج ناس بطالين تقعد تخليه تقول لا تعمل أنا بس أعطيك وأعطيك وأنت تقعد بس مثل الدجاج، لا، يكون مضطر حصل له ظرف، لازم تعاون إخوانك تحسن إليهم. والآن في منصتين للإحسان، منصة إحسان منها أن تعطي الدولة كفلت وناس موظفين كثر يستقبلون الصدقات وينشرونها بين الناس على حسب الدراسات. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال، ورد عليه مثل ما رد عليه، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله ما كنت. أرأيت من لم يجسب النعمة إلى الله وش حصل له؟ سلب النعمة، لأنه نسبها إلى إيش؟ نفسه. قال كيف هذا؟ قال ورثت هذا المال كابر عن كابر، ولد الأقرع فقال له مثل هذا وقال ورد عليه مثل ذلك قال المال هذا وردته كابر عن كابر نسأل الله العافية أنكر المال إنه من الله نعم ورثته من كان يكبرني هو الأب وعن كابر له هو الجد ما قال فضل الله علي قال ورث فضل جدي وأبي هم ورثوني إياه ما قال الله ورثني هذا خطأ فلا يورث ورث مال كثير قول فضل الله ورث مال لا تقول أبوي جاب لي هذا المال أبوي ورثت عنه نسب النعمة إلى الله نعمة المال إلى الله فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه فهذه العبرة أن الإنسان إذا نسب النعمة لغير الله يسلبها ينسب النعمة إلى الله في الدرس القادم نأخذ المسائل نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.